نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، هل يكفي الإيمان بالقلب عن الالتزام بما فرض الله، باعتبار أن الشهادتين هما أصل الدين، ومن أتى بها دخل الجنة؟ أرجو من سماحة الشيخ أن يرد الشبهة ويبين الحق لمن كان لديه لبس، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول السائل في سؤاله: هل يجزئ النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عن الاتيان بفرائض الإسلام، بدعوى أن الشهادتان هما ركن الإسلام الأول وهما أصل الدين وأساسه؟ الجواب يا أخي: لا يجزئ ذلك، لأن حقيقة الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، ومن نطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان كافرا أصليا، فبنطقه بالشهادتين دخل في الإسلام. ولكن بعد هذا لا بد من التزام الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من واجبات الدين، والتزام ترك المحرمات، واعتقاد أن الله حرمها العباد، كتحريم الزنا والخمر وقتل النفس بغير حق وأكل أموال اليتامى إلى غير ذلك من كبائر الذنوب. فمن أطق بالشهادتين لكنه لا يصلي أبدا ويقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لكني لا أصلي ولا يؤدي لله فريضة الركعتين الخمس، يقول: يكفيني الشهادتين، يكفيني الشهادتان عن الصلاة، يقول: يكفيني أن أطق بالشهادتين عن الصلاة وعن الزكاة وعن كل الفرائض، نقول: إيمان هذا غير صحيح، وإيمان غير واقع، وإيمان الاعتبار له، لأن الله جل وعلا لم يذكر الإيمان في القرآن إلا ما يقولون بالعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ما ذكر الإيمان مجردا، إنما يذكر مقرونا بالعمل الصالح، والعمل الصالح والإيمان جزآن وتوأمان لا يفترقان، ولا نقول شرط كمال شرط إجزاء أو شرط كمال، لا، نقول الإيمان جزء من الأعمال، جزء من الإيمان، لا انفكاك للإيمان من عمل، وكما أنه لم فكاك للعمل إيمان، فأعمال بلا إيمان اعتبار لها، لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلم فكاك للعمل عن إيمان كما لم فكاك للإيمان عن عمل الصالح. فمن فرق بينهما أو ادعى أن الأعمال غير داخل نسم الإيمان، بمعنى أنه لا يرى للأعمال قيمة ولا قدرة، ويرى أن ترك الأعمال لا يؤثر، فهذا ضلال مبين. أجمع علماء المسلمين على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إنما مرجئة الفقهاء كما يقولون أنهم أرجعوا فأخرجوا الإيمان الأعمال عن مزم الإيمان، لكنهم لم يقولوا بسقوطها بل يرون وجوبها وفرضيتها، إنما يقولون إن الإيمان وحده والعمل وحده، ولكن السنة يقولون الإيمان والعمل شيئان ملتزمان ملتصقان لا انفصال لأحدهما عن الآخر. وكيف يكون مؤمنا من لا يصلي؟ كيف يكون مؤمنا من لا يصلي؟ الذي لا يؤدي الصلاة الخمس في أوقاتها ليلا ونهارا، أين إيمانه؟ لو كان إيمانا صادقا لأدى هذه الصلوات، لأن هذه الصلوات البرهان الصادق على أن في القلب إيمانا. أداء الزكاة يؤديها المسلم لاعتقاده أن إيمانه يدعوه إلى ذلك، ولهذا جاء في السنة التعبير بالإيمان عن الأركان الخمسة. لما سئل عن الإيمان أترك الإيمان بالله، قالوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فعبر في بعض السنة عن الأعمال بمسمى الإيمان كما عبر عن الإسلام بأركانه الخمسة. إذن فأركان الإسلام الخمسة لا يتم إسلام العبد إلا بأدائها، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلي يزكي يصوم ويحج، هذه أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. فمن أرجع أخر الأعمال الصالح الأعمال ولم يعتبرها شيئا فإنما هذا من خداع الشيطان له واستحواذه على قلبه، فليتوب إلى الله من هذه الجريمة النكرة وليلجأ إلى الله، وليعلم أنه لا يمكن إيمان بلا عمل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قالها بعدما بين من أعمالهم. قد أفلح المؤمنون، ما هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال إذا مسه شر خير منوعا وإذا مسه شر جزوع إلا المصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. لو أن إنسان نطق بالشهادتين ولم يعتقد البعث بعد الموت وأنكر البعث بعد الموت وقال لا حساب ولا جزاء لكان كافرا بإجماع الأمة، لأن الإيمان باليوم الآخر ركن مركز الإيمان. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فاحذروا إخواني خداع الشيطان، احذروا هؤلاء مثبطون، احذروا هؤلاء الذين يحاولون صدكم عن دين الله ويحاوته إلى المعاصي والفنان في أنظاركم ويقولون يكفيكم الشهادتان فافعلوا ما شئتم واعملوا ما شئتم ولا تلتزموا بدين ولا تصلوا ولا تصوموا ولا تحجوا وافعلوا ما تفعلون وكل ذلك حسن، هذا كله من المغالطات. لما امتنع العرب بعد بعد الإسلام بعد موت النبي عن دفع الزكاة، قال الصديق والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقادا أو عناقا أو قال عقادا كانوا يؤدوا رسول الله لقاتلتهم على ذلك. ولم يقل إنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا أقال، لا، بل قاتل من ترك الزكاة ولو كان مؤمنا بالله ورسوله، لأن أداء الزكاة ركن من أركان الإسلام. فلنحذر من تلبيسة الشيطان واستحواذه على قلوبنا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل عن معنى قوله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
منيبين خاضعين لله، خاضعين لله، خاشعين منقادين. منيبين واتقوه وأقيموا الصلاة، منيبين إليه أي كونوا منيبين الله، خاضعين لله، واتقوا ربكم في كل أحوالكم وأقيموا الصلاة، لأن الصلاة عنوان التقوى وعنوان التزام الإيمان وعنوان الخشوع والخضوع لله. ثم قال ولا تكونوا من المشركين. من هم؟ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا دينهم فلم يلتزموا الإسلام، بل فرقوا دينهم فعبدوا غير الله وتنوعت معبوداتهم وكثر ضلالهم. فإن عباد غير الله منهم من يعبد الشجر والأحجار، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الصالحين، وكل أولئك كفرهم الله لأنهم أشركوا مع الله غيره. إذ الواجب على الجميع إفراد الله بالعبادة، فمن أشرك مع الله غيره مهما كان حال ذلك المدعو والمشرك به فإن ذلك ضلال. وكانوا شيعا أي متفرقين، كل حزب وكل فئة بما فرحون، كل حزب بما فرحون، لأن هؤلاء لما فارقوا الإسلام ولم يلتزموه تشعبت بهم الضلالات وتنوعت بهم الطرق. ولهذا يقول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله واحد، صراطه المستقيم، وسبل الضلال متعددة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، إلى ظلمات الجهل المتعددة المتباينة. ولذا قال الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمر من الله. ولهذا قال ولا تكن شيئا فرقوا دينكم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فلنحذر من الفرقة والاختلاف، لأن هذه أمة كما أمر قال الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فأمة الإسلام أمة واحدة في عباداتها وأهدافها واتجاهاتها وأخلاقها وسلوكياتها. فإذا فارق الإنسان طريق المستقيم تنوعت به الضلالات. ولهذا خط النبي خطا مستقيم فقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يسار ذلك الخط ويمينه فقال وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. فأحزاب الضلال وتنوعة ومختلفة على تباينها وتنوعها هي يجمعها البعد عن الإسلام والبعد عن الدين والخروج عن هذه الملة، وهي متباينة في أسمائها وألقابها. وأنت إذا شاهدت تأمت الواقع ودعاة الضلال وأحزاب الكفر وشيع الضلال رأيت كل ضلالة لها دعاة يدعون إليها ويتكافحون عنها ويدافعون عنها ويقاتلون دونها. رأيت أنواع الضلال وأنواع الكفر وأحزاب الكفر والضلال، أحزاب متباينة متناحرة. أما الإسلام فوحدة تامة في عقيدته وأخلاقه وقيمه وسلوكه، نسأل الله يثبتنا على ذلك.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول الابن الذي يصلي بعض الصلوات في المسجد وبعضها في المنزل، كيف نتعامل معه؟
يا أخي إذا كان يصلي في المسجد أحيانا وبيت أحيانا، أولا الحمل أنه يصلي والحمل يصلي بعض المسجد، فحاول إقناعه لعل الله أن يفتح على قلبه فيؤديها كلها في المسجد. ما دام يصلي هذه نعمة خرج بها من ملة الكفر، لكن حاول إقناعه لعل الله يفتح على قلبه ويؤديها كلها في المسجد. ولا تقل إن عدم أداء الكل المسجد ضلال وتحاول شدة عليه أو تنفيره من الخير، لا، ما دام يصلي في نعمة، وما دام يصلي وقت وتمس في نعمة حاول أن تكتسبه ليؤدي الكل في المسجد، واصبر عليه وعظه وبين له فضل الجماعة لا سيما الفجر والعشاء وما جاء فضل منكم في قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقوله: من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام صلى الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فحاول تكثير النصوص عليه لعل الله يفتح قلبه. وإياك أن تضجر وتقول لا يكفي، لا، ما دام يصلي بنعمة، ولنجتهد في الحصول على الكمال، ولا يعني نحاول ترك ما هو عليه، لا، بل نحاول أن نضيف الباقي، لكن برفق ونصيحة هادفة وموعظة حسنة، فعسى الله أن يفتح القلب.
اللهم أمين، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. المستمع صقر بن عبد الله الموسى يسأل يقول: ما رأي سماحة الشيخ فيما يعمله بعض الراغبين في الخير وطلب الأجر من حضورهم إلى المغسلة والصلاة على الميت قبل الصلاة عليه في المسجد، وربما مروا على أكثر من مغسلة قبل إقامة الصلاة، وهل عملهم هذا يحرم الميت شفاعة المصلين في المسجد الذين يزيدون على 40؟ بينوا لنا جزاكم الله خير.
الأصل إن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا أديت في أول مرة سقط الواجب وسقط الفضل وأبقى الباقي سنة. فهؤلاء يهداهم الله يصلون أفرادا على الأموات، ينتقلون من مغسلة إلى مغسلة، وربما فاتوا الفريضة، فتراهم الضحى منذ السنة 11 ما بين الجنوب إلى الشمال إلى الشرق يمرون بمغاسل أموات، وربما عطلوا الظهر أو فاتهم بعضها أو كلها في سبيل هذه التنقلات. يا إخواني هذا غير مشروع. إذا أردتم فصلوا عليها في المقابر كما فعل النبي لما فات على المرأة صلى عليها في قبرها. أما أن تفوتوا الأموات سنة صلاة الأكثر عليها فأنتم بهذا غير مصيبين، بل أنتم مخطئون، لكم مقصد حسن ونية طيبة لكنكم مخالف الصواب.
ألا من سبيل إلى منعهم سماحة الشيخ؟
والله ينبغي النصيحة توجيههم وحثهم ويعني بيان الفضل، هم ناس مجتهدون ولهم قصد حسن، ولكن ما كل مصيب، ولو أنهم صلوا عليها في القبر مقبرة لكان أولى منها الفعل.
لكن هل هذا الفعل سماحة الشيخ يحرم الميت فعلا شفاعة المصلين؟
هو الأصل أن الشفاعة تقع في أول صلاة، في أول الصلاة عليه، هي فرض الكفاية، تكبير الكفاية، فما فعل وأنا هذا ما يعجبني.
وهل يأثمون سماحة الشيخ؟
والله عاد أرجو إن شاء الله أن يعفو الله على الجميع. إنما نوجههم، ينبغي توجيههم، يقول: يا إخواني إن لم تصلوا عليها في المسجد فصلوا عليها إذا دفنت، وأريح الناس بفعلكم هذا. وبعضهم الجمعة يتخطى رقاب الناس ويشغل الناس، يعني بعضهم تفوته صلاة الظهر، وربما صلاة الجمعة يفوته بعضها من تنقل مكان إلى مكان.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه أبو داود. يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يخص الرجال المرضى فقط؟
هو في السنن بعض الأفاضل يقول 7 مرات، هذا سبب من أسباب، والله على كل شيء الأسباب أن تفعل أسباب تفعل، وما يترتب على هذا علم عند الله، إنما سبب نفعله إذا كان أجل مؤخرا الأجل متأخرا فإن الله ينفع بالأسباب، وإذا حل الأجل ما ينفع شيء، إنما هي أسباب.
جزاكم الله خير.
العلاج نعم. بالأدوية وبالدعاء كلها أسباب، إذا أراد الله نفع بها ووافق السبب، وأما إذا تمت المدة فالله على كل شيء قدير، إنما هو دعاء وسبب، والتوفيق بيد الله.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمع يسأل يقول: رجل استيقظ من نومه وعليه جنابة، فإذا اشتغل بها بالغسل خرج وقت صلاة الفجر، فهل يتيمم؟
والله إذا استيقظ من منامه فإن وقته من حين استيقاظه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة يصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. لكن إذا استيقظ الفجر والوقت ما زال باقيا، وإذا اشتغل بالماء خرج وقت، فبعض العلماء يرى أنه يتيمم محافظة على الوقت، يتيمم محافظة على الوقت ويصلي وهو معذور. والفقهاء يقولون: الصلاة في آخر الوقت لراجل أو لا، إذا يرجو يؤخرها لآخر الوقت حتى يصليها في آخر الوقت. وبعض قال: لا، يصليها إذا قام ويستيقظ، يؤدي هذه الصلاة في وقتها، فذاك أفضل من التأخير. وإلا في الحقيقة وقتها من حين يقوم، لأنه لو مثلا استيقظ الساعة 5:30 قلنا وقت الصلاة بدأ في وقت في حقك هذه الساعة، فحاول الاغتسال. لكن لو قال غسل بيأخذ مني 1:30 أو 2 ساعة، وربما أشرقت الشمس علي، فنقول أصليها بالتيمم مراعاة لذلك، وهو أفضل من التأخير.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع عبد العزيز يمال يقول: ما حكم وقوع الطلاق في طهر تم بعده جماع؟
يا أخي، السنة للمسلم إذا أراد طلاق امرأته أن يطلق بحالين: الحال الأولى أن يطلق حامل قد استبان حملها، فإنه إذا طلق حامل قد استبان وقع طب إجمال الأمة. الثاني أن يطلقها في طهر يعقب الحيض، بأن يطلقها بعد طهرها من حيضها، فيطلقها في أول الطهر. السنة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما طلق امرأته حائض، قال لعمر: مره ليراجعها حتى تحيض فتطهر، ثم تطهر، ثم بدأ طلقها فيطلق وهي طاهر أو استبان حملها. فمعناه أن السنة أن يطلقها في الطهر الذي يعقب الحيض قبل أن يجامعها، فإذا جامعها في هذا الطهر ثم طلقها فإن الخلاف واقع العلماء هل يقع هذا الطلاق أم لا. من قبل العلماء يقول: لا يقع الطلاق. لماذا؟ قال: لأنه طلاق بدعي، حيث أنه طلقها في طهر جامعها فيه. ومن العلماء من يوقعه ومن العلماء من يوقعه ويقول: طلاق وقع وهي طاهر فلا اعتبار لذلك. والقائلون بأنه لا يوقع يسلم، يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قالوا في أقبال عدتهن، بأن تطلقوهن طاهرات. أما إذا طلقها ثم جامعها فإن الجماع يكون رجعة، والطلاق قد وقع بالإجماع، ويكون الجماع بعد الطلاق رجعة له، لأن الرجعة يحصل بأمرين: إما بالنطق وإما بالجماع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع عيسى عسير يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة من المال لزوجتي التي طلقتها؟
الزوجة التي طلقتها بطلاقك لها وانتهاء العدة هي أجنبية عنك، فصلتك إياها بالمعروف من باب الإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم. أما وإعطاؤها الزكاة إن كان فقيرا فلا مانع من ذلك، ولا عليك حق أن تكرمها بغير الزكاة إن كنت قادرة، وإلا أن تصل الزكاة فأعطيها من الزكاة، ولكن كن على حذر من أن تكون وسيلة لاتصال بها وهي أجنبية عنك، فاتق الله واحذر من وساوس الشيطان، أعاذنا الله وإياكم شره.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.